طيب إلى هنا والحمد لله. الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأخذنا بالأمس مرتبة الإحسان، وأنه ركن واحد أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم قال بعد ذلك المؤلف رحمه الله تعالى: والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. قال: ثم قال: فمضى، فلبثنا مليا. ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. هذا الحديث حديث عظيم، وقد قال المؤلف ها هنا: والدليل من السنة. الدليل من السنة على ماذا؟ الدليل من السنة على هذه المراتب الثلاثة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. فإن المؤلف رحمه الله ذكر ثلاث مراتب للدين: الإسلام والإيمان والإحسان، وذكر الأدلة على المرتبة الأولى من القرآن، وعلى المرتبة الثانية بنص الحديث وهكذا من القرآن، وعلى المرتبة الثالثة من السنة. والحديث الذي يجمع هذه المراتب الثلاث هو هذا الحديث الذي بين أيدينا، حديث عظيم، ويسمى عند بعض العلماء بحديث جبريل، لأنه مبني على أسئلة جبريل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن هذه الأمور المهمة. قوله حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب، هو في مسلم عن عمر، وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وإنما ساقه المؤلف من حديث عمر لما فيه من الزوائد الفوائد. فحديث عمر أوسع وأشمل من حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين، وهذا حديث عظيم اعتنى به العلماء، ويعتبر بحق أم السنة، كما أن الفاتحة تعتبر أم القرآن. لماذا قيل الفاتحة بأنها أم القرآن؟ لما تضمنت من معاني القرآن. وهكذا هذا الحديث سمي عند العلماء بأم السنة لما تضمن من معاني السنة. فالسنة جمعت في هذا الحديث العظيم. هذا حديث عظيم لأنه يبين الدين، لأنه يبين الدين الذي أمرنا الله عز وجل بالاعتناء به وبتعلمه، ففيه بيان العقيدة ببيان أركان الإيمان الستة، وفيه بيان الشريعة ببيان أركان الإسلام الخمسة. فهو حديث يعلمنا العقيدة والشريعة والدين، فينبغي على كل مسلم أن يعتني بهذا الحديث وأن يتفهم معاني هذا الحديث. قوله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم، في بعض النسخ جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا يوما، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس. ففي هذا الشطر بيان يعني تبليغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للدين، فكان كثيرا ما يجلس مع أصحابه يعلمهم ويربيهم ويزكيهم، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الله يعني. فقوله بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ ما أوحاه الله عز وجل إليه للناس، بلغه بقوله وبلغه بفعله وبلغه بتقريره، بلغه إما ابتداء وإما جوابا عن سؤال، حتى إن الله سبحانه وتعالى لا يقيد للصحابة الرجل الأعرابي فيأتي ويسأله عن شيء من أمور الدين فيجيبه النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا يقول بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه اعتناء الصحابة بتحصيل العلم والجلوس لأجل تحصيله، فكان الصحابة كثيري الجلوس مع النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إن عمر كان إذا شغل عن النزول إلى النبي عليه الصلاة والسلام يتناوب هو وذلكم الأنصاري الذي كان جارا له، فينزل عمر يوما وينزل الأنصاري يوما، فيبلغ كل منهما صاحبه بما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام. قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر. قوله إذ طلع علينا رجل، ثم تبين في آخر الحديث أن هذا الرجل من هو؟ هو جبريل عليه السلام. فيه أن الملائكة يتصورون ويتشكلون بأشكال البشر، كما قال عز وجل في سورة مريم: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. فجبريل عليه السلام جاء إلى مريم في صورة بشر، وهكذا جاء إلى إبراهيم وجاء إلى لوط عليهما السلام في صورة بشر. فالملائكة يتشكلون ويتحولون بإذن الله سبحانه وتعالى إلى صورة البشر بقدرة الله عز وجل، وإلا فلهم صورة أخرى غير صورة البشر، كما قال سبحانه: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. وهكذا في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل وله كم؟ وله 600 جناح. رأى جبريل بصورته الحقيقية وله 600 جناح. فهذا فيه أن هؤلاء الملائكة يتشكلون بقدرة الله سبحانه وتعالى، وليس فيه كما ذكر أهل العلم حجة لأهل التمثيل المتضمن للكذب، لأن جبريل عليه السلام يتحول بقدرة الله من صورته الحقيقية إلى صورة البشر، بخلاف هؤلاء الذين يزاولون مهنة التمثيل، أو هؤلاء الذين يفعلون التمثيل بحجة الدعوة إلى الإسلام، فيقعون في محاذير كثيرة وليست لهم حجة في هذا الحديث. قال: شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. هذا الشيء بعث الصحابة على الاستغراب، كونه على هيئة حسنة وعلى نظافة تامة وكاملة، فهذا يقتضي أنه من أهل الحي، من أهل القرية، كونه جاء إلى المجلس أو على هيئة حسنة وعلى نظافة كاملة وتامة يدل على أنه جاء من الحي. لكن الصحابة يستغربون فيقولون: ولا يعرفه منا أحد، ليس من أهل الحي، ومع ذلك جاء على هذه الصورة الحسنة والنظافة التامة. وتعرفون الأسفار تلك الأيام كانت على الإبل أو كانت على الأقدام في ذلكم الصحراء والرمال، ليس هناك السلك، فإذا جاء مسافرا سيكون على هيئة أخرى، وإذا جاء من البيت يحتمل أن يكون على هيئة كاملة وعلى نظافة تامة، لكن صورته صورة مسافر باعتبار أنه غريب، وهيئته هيئة من جاء من بيته الساعة. وهم يقولون هذا ليس من أهل القرية وليس من أهل الحي، جاء في بعض الروايات أن بعضهم التفت إلى بعض، فهذا الذي حمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم على الاستغراب. قوله شديد بياض الثياب فيه كما ذكر العلماء استحباب الدخول على الكبراء من أهل العلم والأمراء بثياب حسنة وجميلة، وفيه ما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم من الاعتناء بنفسه. قال: شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، أسند ركبتيه إلى ركبتيه، ما معنى هذا؟ هل أسند ركبتيه معذرة فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، هذا واضح أنه أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذيه. هنا اختلف أهل العلم، هل المراد أنه وضع كفيه على فخذي نفسه أو وضع كفيه على فخذي النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما هو الراجح من ظاهر الحديث؟ نعم، الظاهر من الحديث أن جبريل وضع كفيه على فخذي نفسه، أنه وضع كفيه على فخذي نفسه. الآن كيف نتصور هذه الجلسة التي جلسها جبريل عليه السلام؟ كأي جلسة؟ سجدتين، يعني جلس جبريل كالجلسة بين السجدتين قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام، بل ملاصقا للنبي عليه الصلاة والسلام. ففيه أدب طالب العلم مع الشيخ أنه يجلس جلسة يعني راغب في العلم وجلسة الأدب، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه. وعلى التفسير الثاني أنه وضع كفيه على فخذي النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الظاهر أنه وضع كفيه على فخذي نفسه. إذا كان المراد أنه وضع كفيه على فخذي النبي عليه الصلاة والسلام، يعني تصوروا يقرب منه ثم يضع كفيه على فخذي النبي عليه الصلاة والسلام، فقال بعض العلماء فيه الرغبة في الانتباه والإصغاء لما وضع كفيه على فخذي النبي عليه الصلاة والسلام، كأنه يقول: أنا سأنتبه وأنا سأصغي لما تقوله. ومنهم من قال فعله تعمية على أمره،
لأن هذا يدل على الجفاء. كيف يأتي ويضع كفيه على فخذي النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا ليس من الأدب. لكن هو جاء وسيظهر من سياق الحديث أنه فعل أمورا يعني تحمل السامع على أن يظن أنه من الأعراض، ففيه احتمال المعلم واحتمال الشيخ، وأن يكون على الصفح وعلى التجاوز لما يحصل من الطلاب إذا كان على التفسير الثاني. ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قوله يا محمد هذا أيضا فيه أنه يريد أن يعمي على الحاضرين، ما يعرف من هذا الذي جاء، لأن قوله يا محمد ينافي الأدب مع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فالله سبحانه وتعالى يقول: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وقد ذكر أهل العلم في معنى هذا النهي أمرين: ما المراد بقول الله سبحانه لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا؟ الأمر الأول أنكم لا تنادوا رسول الله عليه الصلاة والسلام كما ينادي بعضكم بعضا. يعني أنت الآن إذا تريد أن تنادي أخاك تقول يا صالح، يا علي، يا زيد، يا فلان. أما منادات النبي عليه الصلاة والسلام ما تكون هكذا، فيقول المسلم يا نبي الله ويا رسول الله. هذا المعنى الأول. من جاء كان الأعراب إذا جاءوا يصرخ الواحد منهم يقول يا محمد اخرج إلينا، فعلمهم ربنا سبحانه وتعالى الأدب بقوله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. القول الثاني: ما المراد بقوله سبحانه لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا؟ أي لا تجعلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه كأمر غيره ونهي غيره. لا تجعلوا دعاء الرسول أي إذا أمركم أمرا أو نهاكم عن نهي أو أخبركم بأمر، فلا تجعلوا هذه الأوامر ولا تجعلوا هذه النواهي ولا تجعلوا هذه الأخبار من النبي عليه الصلاة والسلام كخبر وأمر ونهي غيره. بل ربنا تبارك وتعالى جعل للنبي عليه الصلاة والسلام ميزة ومرتبة أنه يطاع فيما أمر، وأنه يعني يترك ما عنه نهى والزجر، وأنه يصدق عليه الصلاة والسلام فيما أخبر به، لأن الله سبحانه وتعالى أيده بالوحي من السماء. فهذا هو المعنى الثاني، أنه لا تجعلوا دعاء الرسول يعني أنكم لا تجعلوا أمره كأمر غيره، بدليل أيضا حديث أبي سعيد رافع بن المعلى في الصحيحين قال: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في صلاة فدعاني فلم أخرج من صلاتي، فلما قضيت صلاتي أتيت إليه فقال: ما منعك أن تجيب إذ دعوتك؟ فقلت: يا رسول الله كنت في الصلاة. قال: أليس الله يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال: لو علمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج فعلمه سورة فتحول لآية الكرسي سورة قد أجاب الأخ سورة الفاتحة. طيب، قال: أخبرني عن الإسلام. قوله أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو مخبر عن ربه سبحانه وتعالى دينه وشرعه، والمشرع هو الله تبارك وتعالى، وأما النبي عليه الصلاة والسلام فهو مخبر مبلغ عن الله دينه وشرعه، ليس هو مشرع وإنما هو مبلغ. قال: أخبرني، ويأتي في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخبر عن ربه تبارك وتعالى. قوله أخبرني عن الإسلام، هنا سؤال، وسيأتي في آخر الحديث أن هذا السائل هو من؟ هو جبريل عليه الصلاة والسلام، وهل كان جبريل يعلم بهذه الإجابة أم لا؟ الجواب نعم، لأنه هو الواسطة بين الله وبين نبيه ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام في تبليغ الوحي. وهل الوحي، يعني هذا السؤال آخر موجه إلى إخواننا، هل الوحي كل الوحي لا يكون إلا من طريق جبريل عليه السلام؟ أكثر ولا كل؟ أنا أسأل هل كل الوحي يأتي به جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ طيب ها من يجيب؟ أنت يا أخي من يأتي به؟ أحسن. كلمة الوحي ما يراد بها القرآن فقط، صح؟ إذا كان المراد بالوحي القرآن، من يأتي بالقرآن إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو جبريل، هو الواسطة. لكن كلمة الوحي تشمل ما يتلقاه النبي من الله سبحانه وتعالى مباشرة، يعني الصلوات فرضت على النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، والوحي يشمل ما يقذف ويلهم في قلب هذا النبي، يكون في حالة المنام فيقذف في قلبه أمرا فيعلم أن هذا من الله سبحانه وتعالى، مثل ما قال الله عز وجل في كتاب الكريم: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، يعني بالإلهام، أو يكلمه، ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، يعني هذا الكلام المباشر مثل ما حصل لموسى عليه السلام وما حصل لنبينا عليه الصلاة والسلام، أو يرسل رسولا. فالوحي متضمن لهذه الأمور. الآن نرجع إلى السؤال، هنا جبريل هو السائل يقول: يا محمد أخبرني عن الإسلام. ثم ظهر في آخر الحديث أن هذا السائل ليس عربيا يجهل دينه، إنما السائل رجل يعلم ما يسأل عنه، يعلم ما يسأل عنه، هو جبريل عليه الصلاة والسلام. ففيه فائدة، ما هي هذه الفائدة؟ فيه فائدة أنه ينبغي للمسلم وينبغي لطالب العلم أن يشتغل المجالس في تعليم الناس إن كان هو المؤهل لإلقاء الموعظة أو التعليم في المجلس، فليقدم على هذا في الأوقات المناسبة بدون إملال للناس، وإن كان هناك من هو أولى منه في المجلس فعليه أن يكون معلما بسؤال هذا الذي هو أولى منه، يطرح السؤال إما على سبيل التعلم، يعني يتعلم ويستفيد، أو على سبيل التعليم، يطرح السؤال إما على سبيل التعلم والاستفادة أو على سبيل التعليم، فإنه بذلك يكون معلما ويؤجر أجر المعلم. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فنسب التعليم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إلى جبريل عليه السلام، مع أن الذي باشر التعليم من هو؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كان جبريل سائلا ومع ذلك سماه معلما. لماذا؟ لأنه كان السبب في تبليغ هذا العلم للناس، كان السبب. ولهذا جاء في مسلم في حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: سلوني، قال الراوي: فهابوا أن يسألوه. قال: سلوني فهابوا أن يسألوه. فجاء رجل، قال في الحديث: فجاء رجل، قال في آخر الحديث: هذا جبريل أتاكم أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا، هذا جبريل أتاكم أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا. نعم. قال: أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله إلى آخر في الصحيحين من حديث أبي هريرة. فقال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. وهنا وصف يعني أخبر عن الإسلام بهذه الأركان الخمسة. الإسلام كما تقدم معنا، الإسلام هو صراط الله المستقيم الذي أمر بالاستقامة عليه، والإسلام هو الدين. والإسلام يعني كما في هذا الحديث الذي بين أيدينا، فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بالأعمال الظاهرة، كما أنه فسر الإيمان بالأعمال الباطنة بالعقائد الباطنة، فهما لفظان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. إذا اجتمعا دل على معنى واحد، وإذا افترقا دل الإسلام على الأعمال الظاهرة، ودل الإيمان على العقائد الباطنة. وكيف نفعل بحديث ابن عباس في قدوم وفد عبد القيس؟ قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، أمرهم بالإيمان، قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: الإيمان بالله وحده أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وأن تعطوا الخمس من المغنم. قال: أتدرون ما الإيمان بالله؟ ثم فسره بأركان الإسلام. هنا في حديث جبريل فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، وفي حديث ابن عباس في وفد عبد القيس فسر الإسلام فسر الإيمان بالأعمال الظاهرة. فكيف الجمع؟ كيف الجمع؟ إيه، ما تقدم أنهما إذا افترقا اجتمعا. في حديث ابن عباس هذا يدل على أن الإسلام والإيمان إذا افترقا اجتمعا. قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال: الله ورسوله أعلم. ففسره بأركان الإسلام. هذا يدلنا على أن الإيمان إذا أفرد فيشمل الإسلام والإيمان، ويشمل الدين كله، يشمل الدين كله، كما في حديث الشعب: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فعلاها قول لا إله إلا الله، وأدنى إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ما هو الشاهد من الحديث على كون الإيمان إذا أفرد يشمل أيضا الأعمال الظاهرة؟ ما هو الشاهد من الحديث؟ ذكر إماطة الأذى عن الطريق. أحسن، ذكر إماطة الأذى عن الطريق، وهو من الأعمال الجوارح، جعله من الإيمان. والله يقول: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. فالإيمان إذا أفرد شمل الإسلام والإيمان، شمل الأعمال الظاهرة والعقائد الباطنة. والإسلام إذا أفرد أيضا يشمل العقائد الباطنة والأعمال الظاهرة، مثل ما قال الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام دينا، سمى الإسلام دينا. وكما في الحديث: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. ما الذي بدأ غريبا؟ هذا الدين بعقائده وبأركانه. طيب، قوله: أخبرني عن الإسلام، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأعمال الظاهرة. ومما يدل على كون الإسلام يشمل الأعمال الظاهرة الحديث: المسلم ومن سلم المسلمون من لسانه ويده. وحديث: أي الإسلام خير؟ قال: أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ويشمل أيضا ترك المحرمات، كما في حديث النواس بن سمعان الذي رواه الإمام أحمد وغيره عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ضرب الله صراطا مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى رأس الصراط داع يدعو: يا أيها الناس هلموا جميعا ولا تعوجوا. وفي داخل أو في جوف الصراط داعي يدعو. قال: فإذا أراد أن يعني يفتحه أحد، قال: هذا الداعي ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصراط هو الإسلام، والسوران هما حدود الله، والأبواب هي محارم الله، والداعي على رأس الصراط هو كتاب الله، والداعي من جوف الصراط هو واعظ الله في قلب كل مسلم، هو واعظ الله في قلب كل مسلم. الصراط هو الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب هي محارم الله، والداعي على الصراط كتاب الله، والداعي من جوف الصراط هو واعظ الله في قلب كل مسلم. فالشاهد أن الإسلام أيضا فيه ترك المحرمات، فيه ترك المحرمات. طيب نواصل إن شاء الله في الغد.